نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول عباد الله عز وجل، إمامنا الإمام محمد وهو ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فيحدثنا أحمد بن محمد بن عمر أن أبا سعيد وهو بكر بن منير يقول حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة من عند أبي حفص. يقول بكر بن منير وهو أبو سعيد حمل إلى محمد بن إسماعيل وهو البخاري بضاعة من عند أبي حفص، فجاءه جماعة من التجار فطلبوها منه بربح قدره 5000 درهم فقال محمد وهو ابن إسماعيل: تعالوا في الغد إن شاء الله. فجاءه قوم من التجار من الغد فطلبوها منه 10000 درهم، فردهم الإمام البخاري رحمه الله وقال: إني نويت البارحة أن أبيعها على الأوليين ولا أنقض نيتي. يقول محمد بن أحمد بن عمر المقرئ: حدثنا أبو سعيد بكر بن منير أنه حمل إلى محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بضاعة من عند أبي حفص، فجاءه قوم من التجار فطلبوها منه 5000 درهم، فقال البخاري: تأتون في الغد إن شاء الله. فلما كان من الغد جاءه جماعة من التجار فطلبوها منه 10000 درهم، فردهم الإمام البخاري وقال: لأني نويت البارحة أن أبيعها على الأولين. الأثر هذا إمامنا رحمه الله، وأول ما في هذا الأثر من فائدة ومن درس: أن يأكل المؤمن من عمل يده، وخير ما يأكل المرء أن يأكل من عمل يده. كما وصف بذلك نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. وكان داود يأكل من عمل ماذا؟ من عمل يده. فالمسلم لا يفتح على نفسه باب سؤال، وإلا فهو باب مزلة، ولا يجلس ينتظر عطف الناس عليه. ولا يجلس ينتظر عطف الناس عليه. واسمع هذا، فهذا سعد بن الربيع رضي الله عنه، لما هاجر الصحابة إلى المدينة النبوية جاء عبد الرحمن وهو ابن عوف، فشارته أن ينزل له عن نصف ماله، يعني واسيه بنصف ماذا؟ ماله، لما هاجر من مكة إلى المدينة تاركا وراءه من مال وضياع ونحو هذا، بل وشارته أن ينزل له عن إحدى زوجتيه. فإن كان هذا من موقف كريم من سعد بن الربيع، فإليك موقف كذا كريم من من؟ من عبد الرحمن بن عوف. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب يبيع ويشتري، وتعلمون أن عبد الرحمن بن عوف هو ماذا؟ هو من أثرياء الصحابة ومن أكثرهم مالا. يبقى هذا هو أول درس. طالب العلم لا يجلس يمد يده إلى الناس أعطوه أو منعوه، وطالب العلم لا ينتظر عطف الناس عليه بنفقة أو بمال، إنما هو في كسب وكد يأكل من عمل يده. والذي يقول لك لا يجتمعان طلب العلم والكسب، طلب العلم والسعي على الأرزاق، إنما كذب عليك. فإنما كانت السنة الماضية في أهل العلم أبدا أنهم أصحاب حرف ومهن يتكسبون منها. فإن نضرب المثل، فأولئك قديما كان منهم البزار، اسمعون، الإمام البزار. وما البزار؟ إلا رجل يبيع ماذا؟ البذور أو كذا. وأبو حنيفة كان تاجرا، والإمام ابن دقيق العيد، وهذه التسمية علم على صنعة أبيه وصنعته من بعد أبيه. بل وهذا شيخنا الألباني رحمه الله الذي ظل يمتهن مهنة تصليح الساعات إلى عصر قريب جدا، وما تركها إلا لما سافر للتدريس في الجامعة ماذا؟ الإسلامية. ولما عاد وكان من نفقة الشيخ رحمه الله تعالى ما كان من بيع الكتب وإعطاء حق طبعها للمكتبات، وظل يعمل وهو معروف مشهور في الناس، يشار إليه بالبنان في العلم، حتى كانت دكان الشيخ رحمه الله تعالى مقصد العلماء، فزاره فيها علماء كبار، منهم الشيخ السعدي رحمه الله، يعني زاره في دكان هذه. ولهذا الدكان قصة طريفة، فكان هذا الدكان في الأصل كان شركة مع يهودي، اقتسم معا هذا الدكان، لأن الشيخ لم يكن عنده من النفقة ما يمكنه أن يستأجر المكان كله، فاستأجر الشيخ نصفه واليهودي نصفه، وكان هذا الدكان مقصد الناس. فهذا إمامنا البخاري رحمه الله يكسب ويربح ويأكل من عمل يده. أما الدرس الثاني أو الفائدة الثانية، إنفاذ الوعد ولو كان على نفسك. إنفاذ الوعد. والله تعالى وصف عباده المؤمنين بهذا في كتابه الكريم، ولا ينقضون الميثاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن خلف الوعد آية المنافق، إذن فإنفاذ الوعد آية من؟ آية المؤمن، آية المؤمن. حتى ولو كان هذا الوعد على حساب نفسه فأولى به أن يربح 10,000، فهذا أعون له في طلب العلم. ولكن أين إنفاذ الوعد والقيام بحق الله والمسلمين في هذا؟ الفائدة أو الدرس الثالث، فضل التجارة. وفي الحديث 9 أعشار الرزق في التجارة، فقد جعل الله تعالى 9 أعشار الرزق في ماذا؟ في التجارة. يعني لو أن الرزق ينزل من السماء 10 قروش فإن 9 من هذه 10 في ماذا؟ في التجارة، مكاسب التجارة. وكانت التجارة مهنة كثير من علماء الأمة. وفي فضل التجارة يقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. الله أكبر. هل تنبه أحدكم إلى فائدة عزيزة في هذا الباب أو في هذا الحديث؟ ها؟ فمن يقول؟ ها؟ غير لا، هذا بعيد. إنما انتبه، شوف رب العالمين جعل بابا من أبواب الجنة ماذا؟ العمل والكسب والتجارة. وهذا يدل على فضل التجارة، أنها مع الصدق صارت بابا من أبواب الإيه؟ يبقى أبواب الجنة ما هي مقصورة على الصلوات، وما هي مقصورة على الصيام والزكوات، إنما كثرة طرق الخير كما قال الإمام النووي رحمه الله. يمكن لأي أحد أن يبلغ الجنة من مكانه. الأب من عال جاريتين حتى تبلغ وجبت له ليه؟ الجنة. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين. المرأة بطاعتها من؟ زوجها. وهكذا. يبقى انظر، الإسلام جعل لك أبوابا لا تغلق أبدا إلى الجنة، وهذه الأبواب كثيرة. لأن كثير من الناس يعتقد أن أبواب الجنة مقصورة على الصلوات أو القيام أو كذا. هذه أبواب للجنة، ولكن كل إنسان يمكن أن يبلغ الجنة من مكانه. نعم، من مكانه أن يبلغ الجنة زوجا، أن يبلغ الجنة أبا، أن يبلغ الجنة تاجرا، أن يبلغ الجنة من مكان الذي هو فيه. إي والله. فتنبه. نعم، الفائدة الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. نعم. لا ينقض هذا، وهذا ليس فيه ذم للتجارة. الحديث: التجار هم الفجار. تمام. هذا ليس فيه من ذم للتجارة، إنما فيه ذم لطائفة منهم. هنا قال التاجر الصدوق، دليل على أن وجود هذا بين التجار أمر أمر نادس. ولكن فضل التجارة ثابت بالحديث: 9 أعشار الربح أو الرزق في التجارة. نعم. والتهمة التي يرمى بها شباب السنة، يقولون هؤلاء يعني ما يحسنون إلا بيع السواك والريحة على أبواب المساجد، هذه تهمة يصدق عليها قول أسماء: تلك شكاة ليس يخفى عنك عارها. هؤلاء أكرم عند الله من الذين يبيعون الكلمة. صحيح، الذين يبيعون الكلمة بأسلوب عاش الملك مات الملك. من أكرم عند الله؟ الذي يحول الكلمة إلى مصدر في الاسترزاق، يلبس البدلة هكذا والقرافطة وفيقها الروب، ويقف في قاعة المحكمة، تمام، ليأتي لنا بمتهم من وراء القضبان ويوضع مكانه ماذا؟ بريء. أيهما أكرم عند الله؟ هذا الشاب الذي يكسب جنيهات قليلة، أم هذا الآخر الذي يقول لك المحامي كان بيطول ويقصر في قاعة المحكمة كما قال لي أحدهم، فقلت أستحلفك بالله ما كان في جيبك من مخدرات؟ قال نعم كان معي. وهذا في الناس حر بريء اليوم بسبب ماذا؟ بسبب هذا الآخر الذي وراءه، أو تلك الصحافة التي يريدون لها أن تكون سلطة رابعة، سلطة رابعة، والتي تقوم على الكذب والنفاق، وعلى شر النفاق وأسوأ الكذب، كما يقول الشيخ جميل وأتمثل بذلك أبدا، مثل الصحفي جاء لرئيس التحرير يقول باقي نص عمود في الصفحة الأولى، قال له اكتب روما اتحرقت، فذهب فكتب، فعاد إليه فقال باقي ربع عمود في الصفحة الرابعة، قال له كذب الخبر. هذه الصحافة. أيهما أكرم عند الله عز وجل؟ ها أيهما أكرم؟ وهذه ليست تهمة، أليس هذا أفضل عند الله من أولئك الشباب الذين يركبون السيارات وما هي من أموال آبائهم ولا أمهاتهم، إنما هي أموال بنوك منهوبة ركبوا بها سيارات. صحيح، باسم ماذا؟ رجل أعمال. وما رجل الأعمال هذا في نهاية الأمر إلا مفلس تحايل على البنوك وأخذ أموالها وأركب بها أولاده سيارات يحصدون بها أرواح له أرواح الناس كما نعلم وندري جميعا. أليس هؤلاء أكرم عند الله على الله من هؤلاء الشباب المترف الذي ليس وراءه ولا أمامه إلا النادي وإلا الصديقة وإلا المخدرات وكذا؟ أيهما أكرم عند الله؟ أيهما أكرم؟ أليس هذا أكرم عند الله من جيوش العاطلين الذين يعملون في أماكن شتى من بقاع أو من البلد باسم مستشارين أو باسم مش عارف وكذا، مستشار مش عارف وزارة كذا، وهذا يتقاضى راتبا وهو في بيته، كما سمعنا أن منهم من يتقاضى راتبا يصل إلى 25,000 من الجنيهات، ولا يعرق بحبة عرق واحدة، ويستحل أموال الدولة هكذا. ولو كان هذا عنده من دين لكان يقبل على نفسه أن يجلس في بيته ثم يحصل تلك المكافأة باسم أنه مستشار أو كذا. من أكرم على الله عز وجل؟ أهؤلاء أم من أم هذا؟ ثم سلعتهم التي يبيعون كريما، أليس هؤلاء أكرم من الذين يتملكون فنادق اليوم ويبيعون فيها الخمور ويقدمون فيها للناس كل أنواع المنكرات من قمار وكذا؟ من أكرم على الله عز وجل؟ فوالله إني لقد أخطأت في حقهم لما أجريت بينهم وبين أمثال هؤلاء من مقارنة، ولكنها مقارنة ترت إليها. نعم، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لا يقرن السيف بماذا؟ بالعصا أبدا، ولكني مقارنة ترت إليها إضاحا وتوضيحا لبعض الحقائق الغائبة. أقول الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة من هذا الأثر: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وهو متى انعقد البيع لا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه. ولذا لما عقد الإمام البخاري النية أن يبيع للأولين لم ينقض الإمام نيته، إذ لا يجوز لأحد أن يبيع على بيع أخيه، بل ويحرم السوم على سوم أخيك أيضا. سوم يعني يعني الفصال لو لقيت رجلا يفاصل في سلعة معينة فلا تدخل أنت تقول أنا أشتريها بكذا إلا أن يكون مزادا، إلا أن تكون السلعة مشاعا على ماذا؟ على الناس في مزاد. وهذا من أخلاق البيع ومن المنهيات الشرعية التي يقع فيها كثير من الإيه؟ من الناس. نعم، ومثل هذا لا يبارك له في رزقه أبدا. هذا والله من أحد أسباب قلة البركة في أرض الله اليوم، هو ما يكون من الناس من تجاوزات ومن وقوع في منهيات في البيع والشراء. طيب، الفائدة رقم كم؟ الخامسة. البركة في المال بإنفاذ الوعد. نعم، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مزادا، لكن طبعا ينبغي التنبيه على شيء، ما يجري في المزادات اليوم من النجش لا يجوز. يعني رجل يدخل لا ينوي شراء السلعة أصلا، إنما يدخل لرفع ماذا؟ هذا اسمه تناجش، وهو منهي عنه شرعا، وهذا كثير في المزادات اليوم. طيب، حسبنا هذا القدر من الفوائد من ما قلنا، بركة في المال بإنفاذ الوعد. لا تعتبر بأنها 5000 وتقول ترك 10000، ما ينبغي أن تحسبها هكذا، ولا تخدعنك الكسرة في أي شيء. وقد قال رب العالمين في ذم الكسرة ما قال، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يعلمون، لا يفقهون، وقليل من عبادي له، لأن بعض الناس يحسبها هكذا. نعم، يحسبها هكذا، يقول هذا مكان تقاضى فيه كذا 10000 أو 1000، وهذا مكان فيه 300، لكن هذه 300 مباركة بارك الله تعالى فيها وعليه، أما هذه 5000 فهي ملوثة بحرمة. فوالله إن القرش الواحد في آلاف، قرش المحرم الواحد في آلاف، لا يذهب ببركتها، والله لا يذهب ببركتها. ولذلك على المسلم أن يتنبه، فإن سر عدم وجود بركة في المال بحيث صارت العشرة جنيها وصار الجنيه قرشا وصارت المئة عشرة، هو ما يدخل في المال اليوم من الحرم ونحن لا ندري. نعم والله ونحن لا ندري.